إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، السعادة، وما أدراك ما السعادة؟ مطلب ملح من جميع البشر، وسيبقى الحديث عنها وعن أسباب الشقاء ما دام في الحياة أحيار يعيشون، وما دامت الدنيا حياة. ولقد اختلف الناس في تحديد السعادة اختلافا مبينا، فمنهم من زعم أنها في المال، ومنهم من زعم أنها في الجاه، ومنهم من زعم أنها كثرة الأهل والأنصار. ولكن يوجد في الناس من يملك المال الكثير ولا يحس بالسعادة، وهناك من نال من الجاه ما نال ولكن لم يشعر. وقد يكون الشخص بين عشرات من أهله وأقاربه وأنصاره، ومع ذلك يشعر بالضيق والملل، يشعر بالألم والقلق، بينما قد يعيش إنسان آخر وحيدا فريدا ومع ذلك يحس بالسعادة والسرور. إنا نلاحظ في حياة كثير من الناس شكوى من دنياهم، ضيق من حياتهم، يعتبرون أنفسهم في شقاء. وحينما تأملت هذا الأمر وصلت إلى أمر هو في حدود تصوري، أن من أسباب الشقاء في هذه الحياة عدم الرضا عن الله، وعدم الرضا بالله، وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، عدم الرضا بما قسم الله بين عباده، بما قضى الله بين خلقه. ولو أن أولئك الذين يشكون من دنياهم ويضيقون بحياتهم عرفوا الرضا وألفوه لذاقوا حلاوة السعادة وطعم الهناء، لأن الرضا يكون نتيجة للتوكل على الله والثقة به وبقضائه واستمداد المعونة به. ومن رفض أسبابه بأسباب ربه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واعتصم بإيمانه بمالك الملك سبحانه، ولإيمان المطمئن الراضي حلاوة تفوق كل حلاوة، وعذوبة دونها كل عذوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يصور لنا طريق هذا الإيمان وهذه السعادة بقوله كما أخرج مسلم في صحيحه: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا بالله ايها الاخوه يستلزم محبته والخوف منه والالتجاء اليه والاعتماد عليه. يتضمن الرضا بتدبيره، الرضا بما يأمر به، الرضا بما يقدر على العبد ويقضي، والرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم الحب له والاقتداء بهديه والاقتداء بسنته والتشبه به في رضاه عن ربه في كفاحه ونظامه واقواله وافعاله ومواقفه. والرضا بالدين يستلزم الخضوع لاحكامه والاستجابه لتعاليمه بما فيها من حوافز التطهر والتعبد والتقوى والاستقامه على طريق الفضيله والعداله والانصاف. واذا حقق المسلمون كل هذا فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله اكبر. اذا تحلت النفس بالرضا، بالرضا الواجب والايمان الموقن، فقد عزت في العادلة وسعدت في العادلة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ماذا؟ راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها الإخوة الكرام، إن أولئك في هذه الحياة يصيبهم شعار الحرص والجشع ويستمد بهم طغيان الشرع، فهم يطمعون ولا يقنعون، وهم يجمعون ولا يوزعون، وهم يأكلون كما تأكل البهائم، ويشربون كما تشرب الهيم، ومع ذلك يظلون في قلق وجزع وضيق وهلع، لأنهم أضاعوا نعمة الرضا التي توجد الطمأنينة، طمأنينة القلب، وتحقق راحة السكينة، وتنشر ستار الأمن، وتذكر بأن الله وحده هو صاحب الأمر أولا وآخرا. فيجب أن نتلقى عنه ما يمن به من خير وبر، وأن نحمده ونمجده حتى يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وفي مقدمتها نعمة الشكر والاطمئنان. واليوم يثبت العلم الحديث ما جاء في إسلامنا منذ 14 قرنا، يثبت أن كثيرا من الأمراض والأوباء يعود سببها إلى عدم الرضا بما يعيشه الإنسان في واقع. يقول علماء النفس إن كثيرا من الهموم والضغوط النفسية سببه عدم الرضا، فقد لا نحصل على ما نريد، وحتى لو حصلنا على ما نريد فقد لا يعطينا ذلك الرضا التام الذي كنا نأمله. فالصورة التي كنا نتخيلها قبل الإنجاز كانت أبهى من الواقع، وحتى بعد حصولنا على ما نريد فإننا نظل نعاني من قلق وشدة خوف من زوالنا. وباستقراء علماء النفس أن هناك نوعان من القلق، القلق الطبيعي والقلق المرضي. القلق الطبيعي هو الذي يمكن أن نطلق عليه القلق الصحي، أو القلق الذي لا حياة بدونه، أو الذي لا معنى للحياة بدونه، وإذا اختفى أصبح الإنسان مريضا متبلد الوجدان. هموم الحياة كثيرة، هموم العمل والمنزل، مرض الآباء أو الأبناء، ديون متراكمة أو خلافات عائلية، امتحانات أو مقابلات، كلها حالات تبعث في النفس القلق، فتجعلنا نفقد شهية الطعام، أو ربما نفقد السيطرة على أعصابنا لأكثر الأسباب. قد نفرم لذة النوم الهانئ ونتعذب بالانتظار والحيرة،
ونذوق مرارة الحياة، وتمر الأيام وتنقطع تلك المشاكل والهموم، ونرضى بالأمر الواقع ويزول القلق، وننعم بالسكينة والهدوء، ثم تأتي مشكلة جديدة ونمر بسكينة أخرى، وهكذا هي الحياة. هذا أمر طبيعي لا إشكال فيه إذا ما وجه بانتظار، إذا ما وجه بهدوء وسكينة. أما القلق غير الطبيعي فهو إحساس غامض غير سار يلازم الإنسان، وأساس هذا الإحساس هو الخوف. الخوف من لا شيء، الخوف من كل شيء، الخوف من شيء مبهم لا يعرف الإنسان سره. وفي مثل هذه الحالات يزداد القلق ويصبح مرضا يخطف بالإنسان. والأطباء يقولون أن في حالات القلق يزداد إفراز مادة في الدم يرتفع بسببها ضغط الدم وتسرع ضربات القلب، ويسقط الإنسان من الخفقان، أو يشعر كأن شيئا ينسحب إلى الأسفل داخل صدره، ويظن بقلبه الظنون، ويهرع من طبيب إلى طبيب، وما به من علة في قلبه ولا مرض في جسده إلا القلب، إلا الخوف من أي شيء لا تدري. يظل يشكو من ألم في معدته، واضطراب في هضمه، انتفاخ في بطنه، اضطراب في مجاري البول، صداع في الرأس، من أي شيء لا تدري، من قلق وعدم رضا. يقول أحد الغربيين: عشت في نيويورك أكثر من 37 سنة، فلم يحدث أن طرق أحد بابي ليحذرني من مرض يدعى القلق. هذا المرض الذي سبب في الأعوام 37 الماضية من الخسائر أكثر مما سببه الجدري بعشرة آلاف ضعف. نعم، يقول: لم يطرق أحد بابي ليحذرني أن شخصا من كل 10 أشخاص من سكان أمريكا معرض للإصابة بانهيار عصبي مرجعه في أغلب الأحوال إلى القلق. ويتابع الدكتور كارنجي يقول: لو أن أحدا ملك الدنيا كلها ما استطاع أن ينام إلا على سرير واحد، وما وسعه أن يأكل أكثر من 3 وجبات في اليوم، فما الفرق بينه وبين الفلاح الذي يحفر الأرض؟ لعل الفلاح أشد استغراقا في النوم وأوسع استمتاعا بطعامه من رجل الأعمال بالجاه والصفوة. ويقول الدكتور كريم: لقد اتضح أن 4 من كل 5 مرضى ليس لعلتهم أساس عضوي البتة، بل مرضهم ناشئ من الخوف والقلق والبغضاء والأثر المستحكمة وعجز الشخص عن الملاءمة بين نفسه والحياة. وهذا ما نسميه نحن عدم الرضا بواقع، عدم الرضا بما أعطاه الله، عدم الرضا بما قدر الله عليه وقضاه. كن موسرا إن شئت أو معسرا، لا بد في الدنيا من الغم، وكلما زادك من نعمة زاد الذي زادك في الهم. والهموم تسفك بالجسم وتهرمه كما يقول المتنفس، والهم يخترب الجسم نحافة ويصيب ناقية الصبي ويهرمه. وكلنا قرأ كيف أن بكاء يعقوب على ابنه أفقده بقرة، وكيف أن الغم بلغ مداه في السيدة عائشة أم المؤمنين عندما تطاول عليها الأفاقون، فظلت تبكي حتى قالت: ظننت أن الحزن سابق كبدي. أيها الإخوة، ترى المهموم حزينا مبتئلا، كثير ما هموم القلب حتى كأنما عليه سرور العالمين حرام. إذا قيل ما أغناك أسبل دمعه فأخبر بما يلقي وليس سلامه. من الناس من يستطيع كتمان همومه ويبدي لله ويبدي لله نفسا راضية. انظر إلى حسن صدر الشمع يظهر للرائين نورا وفيه النار تستعر. كذا الكريم تراه ضاحكا جزلا وقلبه بنقيل الهم منتظر. ولربما ضحك المهموم وأخفى همومه وفي أحسائه النيران تضطر. وربما ضحك المهموم العجب السن تضحك والأحساء تضطرم. وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وغيره ذم التكالب على دنيا الهموم، فقال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهم واحدا كفاه الله هم دنياه هم الآخرة. ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. إن هذا التوجيه النبوي الكريم يهدف إلى دفع السكينة في نفس الأفئدة، إلى دفع السكينة في الأفئدة واستقطاب شهوة الطمع والتكالب على الدنيا. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله له شملا وأتته الدنيا وهي راضية. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرا وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وجاء عند البيهقي وغيره: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه. وما أقبل عبد بقلبه على الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالوجه والرحمة، وكان الله إليه بكل خير أشرع. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره: سألت الله البلاء فسله العافية. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نعجل شيئا أخرته ولا نؤخر شيئا عجلته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس قد تجد حقا يبحث عن علاج بما أصابه من هم ولق وقلق، ولكنه قد يبحث في كل مكان إلا أن يقبل على كتاب الله ليقرأ علاجه. إن الرضا بقضاء الله وقدره نعتقد أنه من أنزع الأسباب في علاج ما أصاب الناس اليوم من قلق وهم تجاوز حتى جعلهم أناسا سلبيين يعيشون في الدنيا عالة على غيره. لا شك أيها الإخوة أن علاج الهموم يكمن في الرضا بما قدر الله والصبر على الابتلاء واحتساب ذلك عند الله، فإن الفرج لا بد آسٍ لا محالة. روح فؤادك بالرضا، ترجع إلى روح وطيب، لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب. وتذكر معي أشهد الكريم قصة موسى عليه السلام كما يقصها أحد الشعراء كل ما لا ترجو من الأمر أرجى منك يوما لما له أن تراجي. إن موسى مضى ليطلب نارا من ضياء رآه والليل داجي فأتى أهله وقد سلم الله وناجاه وهو خير مناجي. وكذا الأمر كلما ضاق في الناس أتى الله فيه ساعة بالفراج. وتذكر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي، قال قصيدة من أن من أحسن قصائده، يقول: ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ويقول أبو العلاء المعري: قضى الله فينا بالذي هو كائن، فتم وضاعت حكمة الحكماء. وهل يحقق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ فما من شدة إلا وبعدها فرج قريب، وما من شدة إلا فيأتي من بعد شدتها رخاء. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيثن إلا خالي البال. ما بين قطوة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الصافطون الشافون لا يذوقون للسرور طعما، فحياتهم كلها سواد دامس ليل حالك. أما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة لا يصل إليها إلا من قوي بالله إيمانه وحسن به اتصاله. والمؤمن راض عن نفسه وراض عن ربه لأنه آمن بجماله وجماله وأيقن بعدله ورحمته، ويعلم أن ما أصابته من مصيبة فبإذن الله، وحسبه أن يتلو قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. والمؤمن يؤمن تمام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه، فينادي ربه: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة حقا إلى أن نستشعر أهمية الرضا في حياتنا إن أردنا أن نعيش حياة مستقرة آمنة مطمئنة. ومن الخطأ أن تظن أن معنى الرضا أن تبقى عاجزا متكاسلا أو تبقى في بيتك تنتظر الفرج. إن الرضا يعني أن تندفع لتواجه واقعك بما شرع الله، تأتي ما أذن الله به لتواجه المقدور بالمقدور. وتذكر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي ومسلم الإمام أحمد: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري كتابا يقول له: أما بعد، فإن حل بك القضاء فارض بما كتب الله لك، فإن لم تقدر فاصبر ولا تصبر. أن الصبر مرحلة أقل من الرضا، لأن الرضا يتضمن الصبر. ولذلك العلماء تكلموا في منزلة الرضا: هل هي منزلة واجبة أو مستحبة؟ وجمهور العلماء على أنها مستحبة، ولكن الحياة الرديدة تكمن فيها، فإن لم يقدر العبد فلا أقل من الصبر الذي يحوطه الرضا بما قسم الله وقدر. وحينما سئل عمر بن عبد العزيز عن منزلته التي بلغها إياها، التي بلغها، قيل: بأي شيء؟ قال: بدعاء كنت أدعوه. قالوا: ما هو؟ قال: كنت أكثر من قولي: اللهم ربني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أعجل شيئا أخرته ولا أؤخر شيئا عجلته، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في القبض والرضا، ونسألك الصدق في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زكنا بزينة الإمام واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك الموحدين. وأعلي بفضلك كلمتين الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا تعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح حكام المسلمين واهدهم بتحكيم شرعك والاقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نعجل شيئا أرخبته ولا نؤخر شيئا عجلته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقسم الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اقسم الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اقسم الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الضيق والقرح ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأكثر السماء علينا مدرارا. اللهم ابتلا غيثا مغيثا. اللهم اجعل ما تنزل علينا قوة وبلاغا إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.